لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد المسائل المتعلقة بموضوعات الحديث الموضوع. وقد عرفنا تعريف الحديث الموضوع والأسباب الحاملة على الوضع، ثم انتهى المصنف رحمه الله إلى بيان أساليب الوضع وطرائقه وكيف يضع الواضعون الحديث، فمنهم من كان يتعمد ذلك، ومنهم من كان ينسب ما ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، ومنهم من يجري على لسانه الخطأ عن دون تعمد أو قصد. ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله ناظما هؤلاء، يعني طرائق الواضعين، نظمها في أبيات فقال: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرد. أي إن من الكذابين من يخترع كلاما من عنده ثم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغالبا هذا إنما يكون في محل الاستدلال وفي محل الاحتجاج وغير ذلك. وأما من يأخذ كلام الفقهاء، كلام الحكماء، فيجعله خبرا، فهو إما أن يعجب بكلام هؤلاء الحكماء، أو أن هذا كلام الحكماء يكون في مسائل في الطب أو في الأمثال أو غير ذلك مما يصدر عن الحكماء، وهو وإن كان في واقعه صحيحا لكن الخطأ في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب العلماء مثلا لذلك بقولهم: المعدة بيت الداء وحمية رأس كل دواء. وكذلك مما وضع في مثل هذا قولهم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وغير ذلك من الأقاويل المنسوبة إلى بعض الحكماء. يقول الشارح: ثم الواضعون منهم من يضع كلاما من عند نفسه ويرويه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يسوق له سندا، فيكون قد وضع المتن ووضع عليه الإسناد. ومنهم من يأخذ كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أيضا وقع في الوضع مثل الذي قبله، والحكم فيه ما لا يختلف، يعني سواء أخذ الكلام من عنده أو أنه نسب الكلام كلام غير النبي إلى النبي، الحكم فيهما واحد، لأن ذلك كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه إما قال فيجعله حديثا مثل حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإنه إما من كلام مالك بن دينار، وهذا كان من زهاد التابعين كما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه مكايد الشيطان بإسناده، يعني إلى مالك بن دينار، فهو مقطوع وليس مرفوعا، فيأتي شخص ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناده إليه، وإنما هو مروي من كلام عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البيهقي. قال: كما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه مكايد الشيطان، هكذا رواه البيهقي في كتاب الزهدي قال ولا أصل له. ومعنى ولا أصل له أي ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان في باب 71 منه، يعني من كتابه. لكن يقول ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح. هنا قوله من مراسيل الحسن، فهذا يقتضي أن الحسن رفعه إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يذكر الصحابي الذي رواه. فمثل هذا يلحق بالموضوعات لأنه نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه ليس من كلام النبي كما قال إنه لا أصل له. قال ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح، ومعنى شبه الريح يعني أنها لا يحتج بها، وذلك لأن الحسن من صغار التابعين، أن الحسن روايته عن الصحابة قليلة، فجل روايته عن تابعين عن الصحابة، فيكون مرسله أشبه بالمعضل. قال وكالحديث الموضوع المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال فهذا من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الموضوعات هو أن يؤخذ كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ومن أقسام الموضوع ما لم يقصد وضعه، وإنما وهم فيه بعض الرواة حيث نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ دون قصد أو تعمد. وقال ابن الصلاح إنه شبه الوضع، يعني يقول هذا لا نسميه موضوع إذ لم يكن مقصودا، وإنما نسميه شبيه بالموضوع. قال كحديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا الحديث رواه ابن ماجه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم والمحققون وعلماء الجرح والتعديل درسوا هذا الحديث فوجدوا إنه لا يصلح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم الرازي كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير، فقال الشيخ يعني ابن نمير يعني ثابتا لا بأس به والحديث منكر. قال أبو حاتم والحديث موضوع، يعني وليس بمنكر، لأن المنكر وصف أخف من الموضوع. وقال الحاكم دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، يعني وشريك بن عبد الله كان يحدث تلاميذه، وكان بين يديه مستملي، وقد عرفنا ان المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ لمن لم يسمعه، والمستملي بين يديه، واظن هذه الكلمة ايضا مكتوبة خطأ. قال وشريك يقول، يعني يملي، قال حدثنا الأعمش عن ابي سفيان عن جابر، وسكت، او عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكت. قال ولم يذكر المتن. فلما نظر الى موسى ابن الى ثابت فلما نظر الى ثابت ابن موسى يعني وقد اقبل عليه، وثابت ابن موسى كان جاهدا وكان عابدا وكان ناسكا وشريك كانت فيه دعابة، وكان يمزح مع ثابت، فقال له على سبيل الطرفة: من حسما كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن المستملي أن هذا متن السند الذي أملاه شريك، حيث قال: حدثنا الأعمش عن جابر، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولم يذكر المتنى. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه. قال: فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، ولذلك كان ثابت يحدث به يقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر صلاته بالليل ضاء وجهه بالنهار. قال: فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. إذن فالحديث عرف أن شريكا عندما قاله ما كان يقصد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توهم ثابت أن هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حبان: وهذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. هذا أخبر به النبي ماذا يحدث للإنسان إذا نام، فإنه يعقد على رأسه 3 عقد، وإنما تحل بقيام الإنسان وذكر الله والصلاة والوضوء. لكن ثابتا ما انتظر سماع الحديث وظن أن الحديث ما قاله له شريك. قال: فأدرجه ثابت بالخبر ثم سرقه منه، يعني سرق هذا الحديث من ثابت جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك، فكأنهم جعلوا شريكا هو الذي وضع الحديث. فعلى هذا هو من أقسام المدرج، لأنه طيب من أقسام المدرج لأنه أدخل في السند وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ومن عده من أقسام الحديث لأنه روي على غير الواقع. نعم. سرقة الحديث تكون كالتالي: يروى حديث عن شخص مثل ما روى هنا ثابت قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فيأتي شخص آخر له رواية عن شريك، وهذا الحديث ما سمعه من شريك وإنما سمعه من ثابت، فيسبق ثابتا ويروي الحديث كأنه سرقه من ثابت حيث أخفي اسمه، لأن هذا الحديث لو روي بسند ثابت لاتضح للناس ولا علم أنه موضوع، ولعلم أن فيه خطأ وأن فيه علة، فهو يريد أن يلبس على الناس ويخفي تلك العلة فيروي الحديث بإسقاط ثابت ووصل السند ما بين شريك وبين الأعمش أو ما بين شريك وما بين غيره من الرواة عن شريك. قال: وقال ابن عدي إنه حديث منكر. قال ابن عدي ذلك في كتابه الكامل في الضعفاء. قال: إنه حديث منكر لا يعرف إلا بثابت، وسرقه منه من الضعفاء عبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شرومة الشريكي وإسحاق بن بشر الكاهلي وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسي، كل هؤلاء أخذوه من ثابت ورووه عن شريك بالسند الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال: وحدثنا به بعض الضعفاء عن زحمويا وكذب، يعني لما رواه عن زحمويا. قال: فإن زحموية ثقة، لأنه قال حدثنا زحموية، قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال: وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت فقال: باطل، شبه على ثابت. وذلك أن شريكا كان مزاحا وكان ثابت رجلا صالحا، فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك وكان شريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالتفت، يعني شريك، فرأى ثابتا فقال يمازحه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قاله شريك هو متن الإسناد الذي قرأه، فحمله على ذلك، وإنما ذلك قول شريك وليس يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العقيلي، وهنا الشارح إنما ساق هذه النصوص كأنه يقول إن كتب الضعفاء وإن من ألف في الضعفاء تواطؤوا على بيان هذا الأمر وإثبات أن هذه الرواية موضوعة وليست صحيحة. قال: وقال العقيلي، يعني في كتابه الضعفاء، إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. وقال عبد الغني بن سعيد: كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة. وقد قال ابن معين في ثابت هذا إنه كذاب، لأنه قال ما لا يطابق الواقع، قال ما لا يطابق الواقع وإن لم يقصد ذلك. وقوله وهلة أي غفلة، ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: إنه لم يكذب ولكنه وهلة، أي ذهب وهمه إلى ذلك. وهذا إنما قال في قوله والحديث وهلة، إيه؟ وهلة سرت، يعني غفلة، هذا الحديث كان نتيجة غفلة سرت، أي وقعت واستمرت. ها؟ إيه؟ ما تعرف إيش معنى الحمية؟ الحمية يعني الامتناع عن أكل أنواع من الطعام، يعني يقال لك لا تأكل اللحمة أو لا تشرب اللبن، هذا طبعا شيء معروف عند الأطباء يسمونه بالحمية. قال: ويعرف الواضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة، قلت استشكل السبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بل نرده وعنه نضرب. يبدو لي البيت الأخير صار فيه يعني غير، كأن البيت الأخير ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بلا نرده وعنه نضرب، بلا نرده وعنه نضرب. فقوله يكذب هذا جزء من الشطر الأول، جزء من الشطر الأول. بعد أن بين طرائق الوضع أراد أن يبين كيف يعرف الناس أن هذا موضوع أو ليس بموضوع. قال ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما، يعني ما ينزل منزلة الإقرار. أما الإقرار فأن يصرح الراوي ويقول أنا كذبت. وهنا أيضا استشكل ابن دقيق العيد وغيره، قالوا إذا كان الراوي صرح وقال أنا كذبت، قبولنا لقوله بأنه كذب هذا فيه إشكال، معناه أننا إيه عملنا بقول الكذاب، والمفروض أن الكذاب لا نقبل له منه قولا. قال وربما يعرف بالركة، يعني وربما يعرف الكذب من خلال المتن الذي يقوله وينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم إنه أفصح العرب وخير من نطق بالضاد وأعطاه الله جوامع الكلم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم يعني يتكلم بما يظهر ويتضح ولا يخفى. فإذا نقل لنا ناقل عن النبي كلاما فيه ركة، بمعنى أن فيه سماجة، والعلماء يركزون على ركة المعنى لا ركة اللفظ. لماذا يركزون على ركة المعنى؟ يقولون لأن الحديث الأصل فيه أنه يروى بالمعنى، الأصل فيه أنه يروى بالمعنى. فإذا جاء بكلام ليس له معنى أو معناه باطل يشهد له الواقع ببطلانه، فهذا دليل على أنه إيه؟ على أنه مكذوب. إذن فنحن نلجأ لمعرفة الكذب من خلال المعاني التي تساق والألفاظ التي تصاغ، وإن كانت الألفاظ يعني لا يهتم العلماء كثيرا بسلامتها، قالوا لأن الناس ربما يكون منهم غير الفصيح ويصوغ المعنى بلفظه فيقع فيه شيء من الركة، لكن العبرة في ذلك بركة المعنى. قال وربما يعرف بالركة. قلت استشكل السبجي القطع بالوضع، وقلت القائل هنا يعود الضمير يعود إلى مين؟ إلى الحافظ العراقي. استشكل يعني أوجد إشكالا أو وقف على إشكال، هذا المستشكل هو السبجي، والمراد بالسبجي هو الحافظ ابن دقيق العيد. نسب هذه النسبة إلى السبج، والسبج هو طرف البحر، لكن هل هو كل طرف للبحر يسمى سبج أو أنه في مكان معين؟ ذهب الشارح إلى أن السبج سبج البحر، كما جاء في الحديث إن من أمتي من يعني يركبون سبج هذا البحر. قالوا السبج منطقة في البحر قريبة من ينبع. هذا البلد القريب من المدينة والذي يقع على طرف البحر. ولما كان ابن دقيق العيد ممن ولد في هذه المدينة كان ينتسب إليها أحيانا ويقول فلان السبجي نسبة إلى هذه البلد فنسب إليها. وكان الشارع يريد أن يقول إن ابن دقيق العيد رحمه الله استشكل كيف نقبل ممن اعترف بالكذب، كيف نقبل منه ونصدقه في اعترافه مع أنه كذاب، والأصل أن الكذاب لا يقبل منه اعترافه. قال قلت استشكل السبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب يعني في اعترافه. بلى، هذا جواب المؤلف على اعتراض ابن دقيق العيد، يقول بلى كأنه أضرب عن كلام السبجي. قال نرده يعني نحن نرد ما ادعى الكذاب انه كذب فيه، وعنه يعني وعن كلامه نضرب، ومعنى نضرب يعني نلتفت عنه وننصرف عنه ولا نأبه به. يعني وان شككنا في اعترافه مع ذلك نحن لا نعمل بما يقول. قال ابن الصلاح وانما يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضعه وما ينزل منزلة اقراره. قال وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي او المروي، فقد وضعت احاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة الفاظها ومعانيها انتهى. قال وروينا عن الربيع ابن خثيم قال ان للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني الحديث الجهابذة وصل بهم الامر واصبحت عندهم من الحساسية والنقد ما يستطيعون ان يميزوا به بين الصحيح والضعيف كما يفرق الناس بين الليل وبين النهار بالنور وبالايه وبالظلمة. قال ابن الجوزي رحمه الله واعلم ان الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. يعني وهذه لا شك انها امور مكتسبة تعرف بالممارسة وتعرف بجمع الطرق ومعرفة الرواة. هذه الملكة تتكون في الإنسان بعد طول ملازمة وكثرة مراجعة. قال وقد استشكل ابن دقيق العيد الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع، قال هذا كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز ان يكذب في هذا الاقرار بعينه. وهذا هو المعنى بقوله استشكل السبجي وهو ابن دقيق العيد. وسمي ايضا بابن دقيق العيد، معروف دقيق العيد ولا ما تعرفونه؟ فإن أهل تلك البلاد كانوا يعنون بدقيق العيد لكي يصنعوا منه فطائر وما إلى ذلك. ويقولون وإن من أسباب تشبيهه بابن دقيق العيد إما لما لاحظوا فيه من البياض الذي هو شبيه لبياض الدقيق، وربما كان قال وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه، يعني إذا كتب شيئا فيكتب كتبه ابن السبجي او السبجي، لانه ولد بسبج البحر بساحل ينبع من الحجاز. ومنه الحديث الصحيح، يعني يركبون سبج هذا البحر اي ظهره وقيل وسطه، وهذا في حديث ام سليم عندما قال عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونام ورأى رؤيا وقال إن يعني من أمتي أو من أصحابي من يركبون سبج هذا البحر يغزون، وطلبت منه أن يسأل الله أن يتكون منهم ودعا أن تكون منهم. والحديث مشهور وهو في الصحيح. ثم يقول الشيخ زكريا رحمه الله الموضوع، يعني الحديث الموضوع، قال من وضع الشيء اي حطه. احنا قلنا ان من اهل العلم من عرف الموضوع اما لكونه لان صاحبه وضعه ونسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كذبا، او لانه من الوضع بمعنى الحط. قال من وضع الشيء اي حطه، وسمي بذلك لانحطاط رتبته دائما، اي لان الحديث الموضوع لا يكون مثل رتبتي بحيث لا ينجبر اصلا مهما تعددت طرقه، فانه كلما تعددت طرقه كلما زاد نكارة. شر انواع الضعيف، يعني هو شر من المرسل والمنقطع وغيرهما. قال شر انواع الضعيف من مرسل ومنقطع وغيرهما، الخبر الموضوع اي المحطوط، الكذب اي المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المختلق قال بفتح اللام اي الذي لا ينسب اليه اصلا، المصنوع من واضعه. ونلاحظ هنا ان الحافظ العراقي ذكر له اكثر من وصف، فقال الموضوع، الكذب، المختلق، المصنوع. قال وجيء في تعريفه بهذه الالفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه، والاول منها من زياداته اللي هو ايش الاول منها؟ الخبر الموضوع. فكأن ابن الصلاح قال الحديث الموضوع هو ايه؟ المكذوب، المختلق، المصنوع. واورد الموضوع في انواع الحديث مع انه ليس بحديث نظرا الى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها الى معرفته لينفى عن القبول. قال وكيف كان الواضع، وكيف كان الموضوع اي في اي معنى كان من حكم او قصة او ترغيب او ترهيب او غيرهما، كله لا يجوز ان يروى الا مبينا لانه واضع، لانه موضوع. قال لم يجيز اي العلماء ذكره بروايته وغيرها كاحتجاج، لا يجوز. قال لم يجيز اي العلماء ذكره بروايته او غيرها، يعني غير الرواية، كاحتجاج او ترغيب لمن علم يعني بكذبه. يقول هنا بإدغام ميمه في ميم ما الآتية، هذا من باب مراعاة الوزن، لأنه موضوع لخبر من حدث، هكذا هو هنا عندنا من حديث بحديث، وهذا ربما من الأخطاء، وصوابه لأنه موضوع لخبر من حدث بحديث يرى أنه أو يرى أن يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين وهو أحد الكاذبين. ولذلك الحديث يروى بلفظين، اللفظ الأول يرى أنه كذب، واللفظ الثاني يرى أنه كذب. أما على رواية يرى بمعنى يعلم ويتيقن، وأما على رواية يرى فهو يكفي في ذلك أن يظنه، ما دام غلب على ظنه أن هذا ليس حديثا لا يتجوز روايته إلا ببيان إنه موضوع. قال بالتثنية والجمع، ما لم يبين ذاكره أمره فإنه بينه، أو فإن بينه كأن قال هذا كذب أو باطل جاز ذكره. وكذلك لو أشار إلى أن هذا الكتاب ضمن كتب الموضوعات، كأن يقول روى ابن الجوزي في موضوعاته، أو ذكر ابن حبان في المجروحين من المحدثين، أو روى علي القاري في كتابه تذكرة الموضوعات، أو قال الإمام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة، أو قال ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، فهذا يعني يعتبر ضرب من ضروب البيان. ولعل السابقين من علماء الأمة يعذرون فيما ذكروه من الأحاديث الموضوعة، لأنهم قرنوها ببيان أسانيدها، وهو كما يقال من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد فقد تكفل. قال ما لم يبين ذاكره أمره فإن بينه كأن قال هذا كذب أو باطل جاز ذكره. ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين. طبعا هذا الكلام قاله الشيخ زكريا يوم أن كانت الكتب مخطوطة، وكتاب ابن الجوزي اليوم مطبوع في 3 مجلدات، إذ خرج عن موضوع مصنفه كأنه يعترض على ابن الجوزي ويقول إن ابن الجوزي جمع كتابا في الأحاديث الموضوعة، لكنه لم يقتصر على الأحاديث الموضوعة بل أورد فيه الضعيف، وأورد فيه الأحاديث التي ضعفها ليس شديدا. بل من العلماء من اعترض على ابن الجوزي وقال إنه ذكر حديثا صحيحا، ذكر حديثا صحيحا موجود في صحيح البخاري في رواية حماد بن شاكر، ساقها ورواها بغير إسناد، لكن هذه الرواية العلماء قالوا إنها في كتاب البخاري، وساق حديثا آخر أخرجه مسلم، لكن الرواية التي ساقها ابن الجوزي لاحظ فيها علة، فهو قصد بإخراجه هذه الرواية بعينها أنه حكم عليها بالوضع لكونها معلولة، ولا يعني أن المتن كله وبرواياته الأخرى موضوع. وهذه نقطة في الحقيقة، كان يجدر بالعلماء الذين انتقدوا ابن الجوزي في كونه بالغ وأورد بعض الأحاديث الموجودة في الكتب الستة، ومنها هذا الحديث الذي أخرجه مسلم، وأن ابن الجوزي أخرجه في كتابه فيعتبر هذا مما أخطأ فيه ابن الجوزي. الواقع أن ابن الجوزي رحمه الله أورد الحديث لكن من غير الطريقة التي أوردها مسلم، والحديث قد يورد من طرق بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وإذا كان الضعف فيها الراوي فيها ضعفه شديد وضعفه يصل إلى درجة الكذب فإنه يوصف هذا السند بأنه موضوع. كذلك أخرج الإمام ابن الجوزي أحاديث جاءت في بعض كتب أصحاب الكتب الستة كسنن أبي داود وسنن الترمذي أو جامع الترمذي وسنن ابن ماجة، وبعض هذه الأحاديث القول الراجح فيها مع ابن الجوزي لأن في رواتها من اتهم بالكذب. وعلى سبيل المثال حديث الذي مر معنا قبل قليل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه. وبعض الأحاديث مثل حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أخرجه الترمذي، لكن ينبغي أن يقال إن بعض أهل العلم مثل الإمام الترمذي عندما أورد هذا الحديث هو أورده لا بقصد الاحتجاج به أو بأنه ثبت عنده، بدليل أنه حكم عليه بقوله هذا حديث غريب. والترمذي إذا قال في حديث إنه غريب مطلقا يقصد به إنه حديث منكر أو حديث فيه علة شديدة، لأن الإمام الترمذي الهدف من تأليفه كتابه الجامع قال أنا ألفت هذا الكتاب وجمعت فيه الأحاديث التي احتج بها أهل العلم، بصرف النظر عن كونه هو يوافق على الاحتجاج بتلك الأحاديث أو لا يوافق، ما دام العلماء استدلوا بهذا الحديث فهو يخرجه ويرويه ويبين درجته من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف ومن تكلم فيه. ولذلك لا يلام الإمام الترمذي رحمه الله بما لو أخرج أحاديث استدل بها بعض الضعفاء أو استدل بها بعض أهل العلم وهي موضوعة. يبقى صنيع ابن ماجة رحمه الله. ابن ماجة سلك مسلك المتقدمين وهو أنه أيضا يسوق الأحاديث التي يستدل بها العلماء في الأحكام لكنه يورد أسانيدها استنادا واعتمادا على قولهم من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل. ولذلك لا يلام مثل ابن ماجه رحمه الله إن أورد بعض الأحاديث حيث لم يشترط أنه لا يروي أو أنه يروي أحاديث معينة. الذين اشترطوا كالإمام البخاري ومسلم وكأبي داود الذي قال إنه إذا كان الحديث فيه ضعف شديد يبينه، وكالإمام النسائي الذي انتقى واشتبه كتابه السنن الصغرى من السنن الكبرى، أيضا أحيانا يكشفون عن العلة ويبينون. وإذا كان ابن الجوزي رحمه الله قد أورد في كتابه بعض هذه الأحاديث التي سيقت أو التي جاءت ينظر هل أوردها بسندها أو بسند آخر، فإن كانت بسند غير سند الصحيح فلا يلام ابن الجوزي لأن ابن الجوزي قصد بيان الحكم في السند بصرف النظر عن الكلام على المتن. وإذا أوردها بنفس الإسناد فابن الجوزي رحمه الله لم يورد حديثا في الصحيح بنفس السند، وحديث واحد أورده لمسلم رواه لكن بسند مختلف. وابن الجوزي بين علة الحديث بقوله هذا الحديث متهم فيه فلان لأنه تكلم فيه وقيل فيه كذا وكذا، وإن من العلماء من رماه بالكذب. وإذا روى الكذاب حديثا لا يقبل منه هذا الحديث وإن كان مرويا في الصحيح، لأننا نكتفي بما صح ولا نحتاج إلى رواية هؤلاء الكذابين. لذلك ما قاله وما يعني يعترض به كل من الحافظ العراقي وكذلك ابن الصلاح والشيخ زكريا على كلام ابن الجوزي فيه حق وفيه مسائل فيها نظر. قال إذا أخرج عن موضوعه إذ خرج عن موضوع مصنفه لمطلق الضعف حيث أودع فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل على وضعها، بل ربما أودع فيه الحسنة والصحيح. قال وعني ابن الصلاح بالجامع المذكور، أو وعن ابن الصلاح أي وقصد ابن الصلاح بالجامع أي بهذا الذي جمع الأحاديث بالجامع المذكور أبا الفرج ابن الجوزي، والموقع له في ذلك إسناده غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر. يعني هذه نقطة هي محل النزاع، فهل إذا صح الحديث بسند تصحح سائر الأسانيد؟ وهل إذا روي حديث بسند فيه كذاب توضع أو تضعف كل الروايات؟ الجواب لا، علماء الحديث يحكمون على الحديث بحيث بسنده. نعم إذا كان الراوي ينجبر ضعفه فإن الروايات الصحيحة تعبده وترفع من قوته، أما إذا كان ضعفه ضعف الراوي شديدا فإن الأحاديث التي تأتي من طريق صحيح لا تؤثر في ذلك الحديث، بل يحكم عليه بأنه ضعيف وبأنه منكر بذلك الإسناد. يكون هو ما دام ثبت أنه كذب فلا نقبل له رواية وإن وافق فيها الثقات، كل رواياته محكوم عليها بأنها موضوعة. قال والموقع له في ذلك إسناده غالبا لضعف راوي الحديث الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر. قال والواضعون للحديث وهم كثيرون معروفون في كتب الضعفاء كالميزان للذهب. حقيقة كتاب الميزان للذهب ليس كتابا مقصورا على الضعفاء فقط، وإنما هو كتاب أورد فيه الإمام الذهبي كل من تكلم فيه، فقد يكون الكلام فيه صحيحا ثابتا وقد لا يكون كذلك. ولهذا إذا تكلم عن راوي ولم يثبت يقول هذا الراوي ينبغي أن ينقل أي من هذا الكتاب. ولو ذكر المؤلف الكتب التي انفردت بذكر الضعفاء مثل ابن عدي في كتابه الكامل والعقيلي في كتابه الضعفاء وابن حبان في كتابه المجروحون من المحدثين لكانت يعني هذه أدق من ذكر كتاب الذهبي.